الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: غزوة الفتح الأعظم، وسميت كذلك لأن الله عز وجل سماها نصراً، وليس معناه أن صلح الحديبية فتح أصغر، بل يقال في صلح الحديبية فتح عظيم، وهو فتح يعني كما ذكر العلامة ابن القيم وهكذا العلامة قبله شيخ الإسلام ابن تيمية، أن صلح الحديبية هو فتح بين يدي الفتح الأعظم، هو فتح بين يدي الفتح الأعظم، فكان صلح الحديبية تمهيدا وتوطئة لهذا الفتح، فتح مكة. وقد ذكرنا في أخذنا لصلح الحديبية الحكم الكثيرة من هذا الصلح، ومنها لملمت قوى المسلمين في القضاء على الأعداء القريبين، وهذا الذي صار في عدة غزوات تقدمت معنا. فقد أمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عداوة قريش ومن حالفها، فتفرغ للأعداء القريبين، فكانت هناك التصفية لهؤلاء الأعداء. ففي الحقيقة أن هذا الفتح إنما كان بسبب ذلكم الصلح، فصلح الحديبية هو فتح عظيم كما سماه الله فتحا في كتابه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال: وكانت سنة ثمان في رمضان، يعني في السنة الثامنة من الهجرة وفي شهر رمضان. قال: وسببها أن بكراً عدت على خزاعة على مائهم الوتير فبيتوهم وقتلوا منهم، يعني قبيلة بكر عدت بمعنى تعدت وهجمت على قبيلة خزاعة، وكان هذا الهجوم على ماء خزاعة، فجاءت بكر ليلى فغدروا بخزاعة وقتلوا منهم الكثير. قال: وكان في صلح الحديبية أن من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش فعل، أي من القبائل المجاورة سواء كان لأهل مكة أو لأهل المدينة. قال: فدخلت بنو بكر في عقد قريش، ودخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقتضي هذا العقد ألا تعتدي بكر على خزاعة ولا خزاعة على بكر، فاعتداء أي قبيلة على الأخرى يعد نقضا لهذا الصلح أو لبندا من بنود هذا الصلح. قال ثم إن بني بكر وثبوا على خزاعة ليلا بماء، يقال له الوتير، قريبا من مكة، وأعانت قريش بني بكر بالسلاح، وقاتل معهم بعضهم مستخفيا ليلا. فهذا أيضا يزيد نقض الصلح، فلم يكتفي هؤلاء بقتال من عاقدهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بكرا، بل استعانوا بقريش وأعانتهم قريش، وهذا نقض صريح لذلك الصلح. قال حتى لجأت خزاعة إلى الحرم، أنهم كانوا يحتمون بالحرم فيعظم فلا يقاتل فيه الأهل الجاهلية. قال فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر لنوفل بن معاوية الديلي، وكان يومئذ قائدهم، يعني قائد بني بكر، يا نوفل إنا قد دخلنا الحرم، إلهك إلهك، يعني عظم إلهك عظم إلهك، فقال كلمة عظيمة: لا إله له اليوم يا بني بكر، أصيبوا ثأركم، فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم، أفلا تصيبون ثأركم فيه؟ يعني قد عصيتم الله في الحرم بالسرقة، فكيف لا تعصون الله بأخذ الثأر؟ هكذا تجرأ وخالف ما كان عليه أهل قوم أو أهل الجاهلية من قومه. قال فخرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني أصحابه، فقال، أي عمرو بن سالم هذا، أنشد أبياتا مفادها طلب النصرة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن المسلمين، فقال فيها: يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم أسلمنا ولم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أبدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، يعني يأتوا لينصرونا، فيهم رسول الله قد تجرد، أبيض مثل البدر يسمو صعودا، إن سيم خسفا وجهه تربدا، هذا كله وصف للنبي عليه الصلاة والسلام، إن سيم خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي في كداء رصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. أبيات واضحة في طلب النصرة، بل ومن عظيم همة هذا الشاعر وهذا الطالب أنه يرغب في خروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع المسلمين، في قوله فيهم رسول الله قد تجرد، ثم وصف النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأوصاف وبين غدر بني بكر لهم. فلما سمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو ابن سالم، نصرت يا عمرو ابن سالم، يعني سننصرك. قال: ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فأخبروه بما أصيب منهم وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس: كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المدة، بعثته قريش وقد رهبوا للذي صنعوا، يعني علموا بجريرة ذنبهم وأنهم بهذا قد أغضبوا النبي صلى الله عليه وسلم وقد نقضوا العهد. فأرسلوا أبا سفيان كي يجدد ويشد العقد ويزيد في مدته. قال: ثم قدم أبو سفيان فدخل على ابنته أم حبيبة، وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوجها وهي ابنة أبي سفيان. فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه، ما تركته يجلس على فراش النبي، فقال: يا بنيتي، ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت بي عنه؟ فقالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنت مشرك نجس. فقال: والله لقد أصابك بعدي شر. الحديث الأول: كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد، هذا ذكره العلامة الألباني في كتاب له اسمه الدفاع عن الحديث النبوي، وذكره على سبيل الاستشهاد مقرا له، ففهم كثير من أهل العلم احتجاج العلامة الألباني بهذا الحديث: كأنكم بأبي سفيان. أما الحديث الآخر في قول أم حبيبة وأنت مشرك نجس فقال: والله لقد أصابك بعدي شر، هذا الحديث ضعفه العلامة الألباني في فقه السيرة، فهو حديث ضعيف. قال: ثم خرج، أي أبو سفيان، حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه، يعني حتى يشد العقد ويزيد في المدة، فلم يرد عليه شيئا، ما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولو بكلمة. ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه في أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أنا بفاعل، يعني ليشفع لأبي سفيان. فقال أبو بكر: ما أنا بفاعل، لا أفعل ذلك. ثم أتى عمر فقال: أنا أشفع لكم، عمر يقول لأبي سفيان: أنا أشفع لكم، والله لو لم أجد إلا الذرة لجاهدتكم به، يعني لو أجد شيئا يسيرا من السلاح بمقدار الذر لقاتلتكم به وجاهدتكم به. ثم دخل على علي وعنده فاطمة والحسن غلام يدب بين يديها، الحسن بن علي، فقال: يا علي، إنك أمس القوم بي، يعني أقرب القوم بي رحما، إنك أمس القوم بي رحما، وإني جئت في حاجة فلا أرجعن خائبا، اشفع لي إلى محمد. فقال: قد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه، هذا أمر قد عزم عليه النبي، وذلك بسكوته وغضبه. فالصحابة كانوا يعرفون مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله قبل قوله. قال: فقال لفاطمة: هل لك أن تأمر ابنك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ وقوله يجير بين الناس أي يحل ما بينهم من نزاع، لأن معنى أجار صاحبه من العذاب أي أنقذه وحماه، فيكلم الرسول حتى يصلح بيننا وبينه ويفض هذا النزاع. فكأنه أراد أن الحسن هو الذي يكلم النبي فيستجيب له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيجار من غضب رسول الله أي ينقذ ويحمى. قال: فقالت: ما يبلغ ابني ذلك؟ هذا ولد صغير ليس هو في هذا المقام، وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني ما يحل أحد النزاع بينه وبين عدوه. فقال: يا أبا الحسن، يخاطب عليا، إني رأيت الأمور قد اشتدت علي، ما وجد استجابة من أحد، اشتدت عليه الأمور، فانصحني. يقدم لي نصيحة أخيرة. فقال أي علي: والله ما أعلم شيئا يغني عنك، ولكنك سيد بني كنانة، فقم وأجر بين الناس ثم الحق بأرضك. وعرفنا معنى أجر، أجر يعني أطلب الحماية والإنقاذ والجوار والجوار. قال: فقال: أو ترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال: لا والله ما أظنه، ولكن ما أجد لك غير ذلك، خلاص اخرج واحتمي بالناس ثم اذهب ثم اذهب. فقام أبو سفيان في المسجد فقال: يا أيها الناس، إني قد أجرت بين الناس. ثم ركب بعيره وانصرف عائدا إلى مكة. فلما قدم على قريش قالوا: ما وراءك؟ ما هو الخبر؟ قال: جئت محمدا فكلمته، فوالله ما رد علي شيئا. ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيرا. ثم جئت عمر بن الخطاب فوجدته أدنى العدو، يعني أعدى العدو، لأنه رد عليه بماذا؟ بأولا قوله كما تقدم معنا: أنا أشفع لكم، والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. فكان هذا معنى قوله أنه أعدى العدو. قال: ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم، وقد أشار علي بكذا وكذا ففعلت. قالوا: فهل أجاز ذلك محمد؟ قال: لا. قالوا: ويلك، والله إن زاد الرجل على أن لعب بك، يعني عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز، يعني أن يتجهزوا، وقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. وقوله هذا ضعفه العلامة الألباني في فقه السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم خذ العيون، يعني لا يعني يعرف المشركون وجهتنا إليهم ولا يعرفون خبرنا وقدومنا عليهم. خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها، يعني نأتيها بغتة دون أن يستعدوا في بلادها. ولكن الحديث ضعيف، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل مكة كما سيأتي دون أن يقاوم المشركون كما سيأتي معنا. وانتهاء الوقت إن شاء الله نكتفي بهذا ونكمل ما بقي في الدرس القادم يوم غد إن شاء الله. إلى هنا، والله تعالى أعلم.